بقصد الرد، أما مجرد الفعل دون قصد الرد فهذا لا يعتبر فسقا. إن قلت لماذا لا نقول بنفس الكلام في بيع الفضول، أي أن نوحد بين بيع الفضول والعقود الجائزة؟ فإما أن نقول بكفاية الفعل المجرد عن القصد فيهما، يعني في من وفي من، أنه يكفي لفسخ الفضول ويكفي للعقود الجائزة. وإما أن نقول بأنه لا يكفي فيهما، لا في الفضول ولا في العقود الجائزة. أما القول بكفايته للفسخ في عقد الفضول وعدم كفايته في العقود الجائزة هذا لا أساس له. قد يقول المستشكل هكذا، الجواب قياس التصرف المجرد عن القصد في العقود الجائزة على التصرف المجرد عن القصد في بيع الفضول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ وذلك لأن المالك الأصلي في عقد الفضول ما دام لم يجز لحد الآن فالعين المباعة لا زالت في ملكه، ما زال بعد ما أجاز العقد السابق فالعين شنو؟ لا زالت في ملكه، في ملك المالك الأصلي قبل الإجازة. وما دامت العين في ملكه فالناس مسلطون على أموالهم، فله التصرف فيها كيفما يشاء. فإن تصرف فيها تصرفا يفوت محل الإجازة كبيعها أو هبتها أو غير ذلك، فقد فات محل الإجازة. وإذا فات محل الإجازة لا يمكن أن تتحقق الإجازة. وإذا لم تتحقق الإجازة فبيع الفضول باطل ومردود. أما في العقود الجائزة كالهبة والبيع الخياري فبمجرد وقوع العقد خرجت العين عن ملك المالك الأصلي وانتقلت إلى الطرف الآخر. يعني لو وهبت كتابي لزيد فبمجرد الهبة خرج هذا الكتاب من ملكي إلى ملك زيد، فإذا أردت أن أتصرف فيه بعد ذلك فهو تصرف في مال الغير يتنافى مع انتقال العين إلى الغير. تصرفي في الكتاب يتنافى مع انتقال الكتاب من حين العقد إلى زين. زين إذا كانا متنافيين فما هي القاعدة؟ القاعدة تقول إذا كان هناك أمران متنافيان فإذا تحقق أحدهما بطل المتأخر، فالسابق هو الصحيح والمتأخر باطل. وفي الهبة الجائزة والعقد الجائز أيهما متقدم؟ العقد والنقل والانتقال متقدم، أما التصرفات فهي متأخرة. فالذي يبطل ليس هو العقد، وإنما الذي يبطل هو التصرفات. لا أن يأتي المتأخر ويبطل الأول السابق، هذا ليس معقولا. كما في الأمور المتنافية في الكون، يعني النقيضان إذا جاء أحدهما استحالة المتأخر بعد. فهكذا هنا إذا تم العقد وحصل النقل والانتقال ثم بعده جاء تصرف مناف، فالذي يبطل ليس هو العقد، وإنما الذي يبطل هو التصرف المنافي. إذن قياس العقود الجائزة على بيع الفضولي قياس مع الفارق. والنكتة ركزها بإذنك، النكتة الأساسية هي أنه في العقود الجائزة يحصل النقل والانتقال بمجرد صدور العقد، فالمالك سيصير أجنبيا فتصرفه المتأخر باطل. أما في بيع الفضولي فالعين ما زالت باقية في ملك المالك الأصلي، فإذا تصرف فقد تصرف في ملكه، ففوت محل الإجازة، بطل العقد الفضولي. والنتيجة النهائية في عقد الفضولي الفسخ إما بالقول أو الفعل المقارن لقصد الرد أو الفعل المنافي للإجازة. أما في العقود الجائزة فالفسخ يكون بأمرين، القول والفعل مع قصد الرد. أما الفعل بلا قصد فهو وإن كان منافيا للعقد لكنه لا يبطل العقد، بل هذا التصرف يقع باطلا. وقياسه على بيع الفضولي قياس مع الفارق. قال وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو بالخيار، أي الخيار معطوف على بالذات. وأما الفسخ في العقود الجائزة، أي عقود جائزة؟ الجائزة بالذات كالهبة للأجنبي، أو الجائزة بمن؟ بالعرض كالبيع الخياري. لذلك كلمة الخيار معطوفة على الذات، الجائزة بالذات أو الخياري يعني مجرورة. وأما الفسخ في العقود الجائزة فهو منحصر بعاملين، باللفظ كقوله فسخت ورددت، أو الرد الفعلي. يعني شنو الرد الفعلي؟ مع قصد الرد، يعني الفعل المقارن لقصد الرد. وأما فعل، هذا الثالث، وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني لا يجتمع مع صحة العقد ولكنه فعل مجرد عن قصد الرد، هذا يكفي للفسخ؟ لا يكفي. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد السابق كالوضع والعتق والبيع بعد أن وهب العين أو باعها ببيع خياري، فالظاهر أن الفسخ بها، يعني بمن؟ بهذه الأمور، الوضع والعتق والبيع، فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، إذا كان قاصدا فيتحقق الفسخ، أما إذا لم يكن قاصدا فمجرد المنافاه لا تحقق الفرد لا لمنافاتها لبقاء العقد، والا لو كان لمنافاتها لبقاء العقد فمن هو الباطل؟ مو العقد وانما التصرفات، لان العقد اسبق منها، لان مقتضى المنافات بينها وبين العقد بطلانها. بطلان من؟ بطلان هذه التصرفات، لا انفساخ العقد. اصلا هي راح تصير تصرفات باطله لانها وقعت بعد النقل والانتقال وخروج العين عن ملكه، فهو اجنبي فتصرف في مال الغير عكس ما نحن فيه اللي هو العقد الفضولي، فان التصرف المنافي يؤدي الى بطلان العقد السابق. لماذا؟ النقطه الاساسيه شنو؟ انه في الفضولي تصرف في ملكه لانه لم ينتقل عن ملكه، اما في العقود الجائزه فقد انتقل عن ملكه وهو تصرف في ملك الغير. وتمام الكلام في محله. ثم بعد ان بين العوامل الموجبه للرد والفسخ يطرح هذا السؤال، وهو ما هي ثمره الفسخ والرد؟ هل هناك اثر يترتب عليه او لا؟ الجواب نعم، والثمره التي تترتب على الرد هي ان المالك الاصلي ما دام لم يرد لحد الان فبامكانه ان يجيز العقد السابق، اما بمجرد صدور الرد منه، اذا صدر الرد منه امتنع شنو؟ ان يجيز العقد بعد ذلك. والاجازه المتاخره عن الرد لا قيمه لها ولا اثر لها، ووجودها كالعدم. لماذا؟ لانهم اجمعوا على ان الاجازه المفيده والمؤثره هي الاجازه غير المسبوقه بالرد، اما اذا كانت مسبوقه بالرد فلا قيمه لها. اذن ما هي فائده الرد؟ فائده الرد عدم امكان تحقق الإجازة بعده، والإجازة بعده لا قيمة لها. سؤال: هل هناك فائدة أخرى للرد؟ الجواب: قد يقال نعم، وهذه الفائدة هي إذا كانت العين قد سلمها الفضولي للمشتري، فإذا رد المالك الأصلي العقد ففائدة الرد أنه يجوز للمالك انتزاع العين من يد المشتري. اذا رد العقد رأسا يروح شنو؟ ينتزع العين من يد المشتري، اما اذا لم يرد فليس من حقه اخذ العين من المشتري. قد يقال هكذا، هذه فائدة اخرى للرد، لكن المصنف رحمه الله لا يقبل بذلك ويقول: مسألة أخذ العين من يد المشتري لا علاقة لها بالرد، بل المالك الأصلي ما دام لحد الآن لم يجز العقد يجوز له ومن حقه انتزاع العين من يد المشتري سواء رد العقد أو لم يرد العقد. من حقه شنو؟ ما دام أن الإجازة لحد الآن غير صادرة، وإذا صدرت منه الإجازة بعد العين انتقلت إلى ملك المشتري ولا يجوز أخذها. أما ما دام لم يجز ولم يرد لحد الآن بعد ما مقرر، فيجوز له أخذها أو لا يجوز؟ يجوز له أخذها. إذن أخذ العين من المشتري غير متوقف على إن قلت أخذها وانتزاعها من يد المشتري ألا يعتبر ردا فعليا؟ المالك الأصلي إذا راح للمشتري وأخذ منه شنو؟ العين، هذا ألا يعتبر ردا فعليا؟ الجواب كلا كلا، مجرد أخذ العين من المشتري لا يدل على رد العقد، إذ يمكن أن يكون لغاية أخرى، يريد أن ينتفع بالعين يوم أو يومين ثم يرجعها مثلا، أو يريد أن يسأل عن سعرها في السوق. فأخذها من المشتري ليس علامة الرد ولا يحقق الرد. نعم، إذا اقترن أخذ العين من المشتري بأمارة وقرينة دالة على أن المالك الآخر قاصد للرد حين الأخذ، إذا أكو قرينة تدل على ماذا؟ على أن المالك حينما أخذ العين شنو قصد؟ قصد الرد، وإذا قصد الرد قطعا يتحقق الرد. أما إذا لم توجد هكذا قرينة فمجرد أخذ العين لا يعتبر ردا، لأن الرد لأن الأخذ أعم من قصد الرد. أخذ العين يمكن أن يكون بقصد الرد ويمكن أن يكون لا بقصد الرد، فهو أعم، وإذا كان أعم فلا يستلزم الرد. ولذلك قالوا لو وهب زيد كتابه لعمر ثم جاء وأخذ الكتاب من عمر فهل أخذه يعتبر فسخا أو لا يعتبر فسخا؟ الجواب لا يعتبر ردا ولا فسخا، إذ لعله ليس قاصدا للرد بل قصده شنو؟ أن يقرأ في الكتاب يوم أو يومين أو ينقل بعض الحواشي التي كتبها عليه ثم يرجع الكتاب إلى عمره، فالأخذ أعم من الرد. قال ثم إن الرد إنما يثمر، شنو ثمرته؟ يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، إذ أجمعوا على أن الإجازة بعد الرد لا قيمة لها ووجودها كالعدم. وأما انتزاع المال من يد المشتري، طبعا لو أقبضه الفضولي، وإلا لو لم يقبضه فماكو بعد طالب بانتفاء الموضوع. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فهذا الانتزاع فلا يتوقف على الرد. لماذا لا يتوقف على الرد؟ بل يكفي فيه، في من؟ في جواز الانتزاع عدم الإجازة، ما زالت الإجازة لم تحصل لحد الآن يجوز له الانتزاع، وهذا الانتزاع يعتبر ردا أو لا يعتبر؟ لا يعتبر ردا. والظاهر أن الانتزاع بنفسه مع القرائن الدالة على إرادة الرد من الانتزاع، هذا شو يعتبر؟ يعتبر رد. إذا كان مع القرينة فهو رد، أما بدون القرينة. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد لعقد الفضول، لكن متى؟ مع القرائن الدالة على إرادته منه، إرادة من؟ إرادة الرد من الانتزاع، لا مطلق الأخذ. مطلق الأخذ لا يعتبر ردا، لأنه يهو لأنه الأخذ أعم ممن؟ من الرد. إذ يمكن أن يكون بقصد الرد ويمكن أن يكون بقصد آخر غير الرد. ولذا يعني شنو ولذا؟ لكون الآخذ أعم من الرد ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به بمن؟ بمجرد الآخذ. مجرد الآخذ أخذ العين الموهوبة لا يؤدي إلى فسخ الهبة ما لم يكن مقترنا بقرائن على أنه بقصد الرد. مسألة نتعرض فيها إلى جملة من الأحكام المترتبة على الرد. قال المالك الأصلي إما أن يجيز العقد الفضولي وإما أن يرد، فإن كان الأول يعني شنو؟ أجاز العقد، فللإجازة أحكام تقدمت في بحث الإجازة. أما إذا لم يجز بل رد العقد فالرد له أحكامه الخاصة. فنقول إن كانت العين المباع فضولا لا زالت في يد المالك الأصلي ولم يأخذها الفضولي ويعطيها للمشتري، لا، الفضولي أجرى العقد على العين ولكن العين لا زالت بيد المالك الأصلي، فإذا رد المالك المعاملة فأكو بحث لو بعد لو ماكو بحث فلا بحث، لأنه إذا رد المعاملة والعين في يده فلا رجوع لا إلى الفضولي ولا رجوع إلى المشتري أصلا، بعد العين في يده ورد المعاملة يأخذ عينه وتنتهي القضية. أما لو كانت العين قد انتقلت إلى المشتري، البائع الفضولي أقبض العين للمشتري ثم جاء المالك الأصلي ورد المعاملة، فهنا مقامان للبحث. المقام الأول في حكم المالك الأصلي مع المشتري، المقام الثاني حكم المشتري مع البائع الفضولي. أما المقام الأول اللي هو بين المقام الأول بين المالك الأصلي والمشتري، فنقول إذا رد المالك الأصلي المعاملة، فإن كانت العين لا زالت موجودة في يد المشتري ولم تتلف، ما زالت باقية، ما زالت باقية في يد المشتري، يعني أكو فرضين، سنقول بهذه الطريقة يوجد فرضان، العين التي انتقلت إلى المشتري إما هي باقية في يد المشتري وإما هي تلفت، فإن كانت لا زالت باقية فللمالك الأصلي انتزاعها من المشتري، أن يأخذ العين ممن؟ من المشتري. وهكذا يجب على المشتري أن يضمن للمالك الأصلي أجرة وقيمة المنافع التي استوفاها من العين، المنافع التي استوفاها المشتري من العين لا بد أن يضمنها علما للمالك الأصلي. فش يرجع له؟ يرجع له العين ويرجع له شنو؟ قيمة المنافع التي استوفاها. أما المنافع غير المستوفات التي فاتت وانعدمت في يد المشتري، العين في يد المشتري وفاتت بعض المنافع وتلفت، لكن المشتري استفاد منها أو لم يستفد منها؟ لم يستفد منها، إذا استفاد تعتبر منافع مستوفى، لكن المنافع غير المستوفى هل يجب على المشتري أن يضمنها للمالك الأصلي أو لا يجب؟ الجواب يأتي نفس الخلاف الذي ذكرناه في المقبوض بالعقد الفاسد، حيث قال بعضهم يجب ضمان المنافع مطلقا سواء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة، وقال بعضهم الذي يجب ضمانه هو المنافع المستوفاة، أما المنافع غير المستوفاة فلا يجب ضمانها. إذن نرجع للخلاف الموجود في تلك المسألة. هذا كله فيما إذا كانت العين باقية عند المشتري، أما إذا كانت تالفة، يعني المشتري بعد أن استلم العين من البائع الفضولي أتلفها، وبعد أن أتلفها رد المالك الأصلي المعاملة، فما هو الحكم؟ الجواب واضح، أن المالك الأصلي يرجع على من تلفت العين عنده ويطالبه بالمثل إن كانت العين مثلية، أو بالقيمة إن كانت العين قيمية، فيرجع المالك الأصلي على من تلفت العين بيده، زين يرجع عليه بأي قيمة؟ الخلاف السابق قيل يرجع عليه بقيمة يوم التلف، وقيل يرجع عليه بأعلى القيم من يوم أخذ العين إلى حين تلفها، أعلى قيمة وصلت إليها العين وإن نزلت بعد ذلك، فالضمان إما لقيمة يوم التلف وإما لقيمة وإما لأعلى القيم على الخلاف المتقدم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. هنا جملة من الأحكام، خلينا نقرأ هذا المقدار. مسألة لو لم يجز المالك. طبعا إذا أجاز فالإجازة لها أحكام تقدمت، أما إذا لم يجز المالك فتارة العين باقية وتارة العين شنو تالي. طبعا هنا قلنا مقامين للبحث، المقام الأول شنو؟ حكم المالك مع المشتري، والمقام الثاني حكم المشتري مع البائع الفضول. الآن نتكلم عن المقام الأول، حكم المالك مع المشتري. فهناك فرضان، فإن كان المبيع في يده، في يد من؟ في يد المالك، فهو بعد ما يكون مشكلة يأخذ العين اللي هي عنده موجودة في يده بعد ما يترتب عليها شيء آخر. وإلا يعني شنو إلا؟ لو لم تكن في يده فله المن له المالك انتزاعه، يعني انتزاع المبيع ممن وجده في يده، ممن وجده في يده اللي هو منه المشتري. إذا وجد العين عند المشتري رأسا ينتزع العين من المشتري، لكن هذا في فرض بقاء العين لا في فرض تلف العين، ممن وجده في يده مع بقاء من؟ مع بقاء العين. طبعا وضمان شنو؟ المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة على الخلاف المتقدم. أما إذا كان شنو تالف، فنكمل العبارة، فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقاء، ويرجع المالك الأصلي بمنافعه، يعني منافع المبيع المستوفاة وغير المستوفاة على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد المقبوض بالعقد الفاسد، أيضا يرجع بها على المشتري. زين، هذا إذا كانت العين موجودة. زين، مع التلف، ومع التلف يرجع المالك الأصلي إلى من تلف عنده، إلى من تلف المبيع عنده. زين، يرجع بها قيمة، بقيمة المبيع يوم التلف أو بأعلى القيم. لكن يا أعلى القيم من يا يوم إلى يوم؟ إلى يوم مو من العقد، من يوم أخذ العين، من يوم أخذ العين من قبل المشتري إلى يوم تلفها. لذلك يقول أو بأعلى القيم من زمان وقع المبيع في يد المشتري، من ذلك الزمان الذي وقع المبيع في يد المشتري، فأكمل إلى يوم تلفه، فنرى أعلى القيم فيضمنه بها. فرع آخر متفرع المثل، لو كانت العين قبل وصولها إلى المشتري في يد شخص آخر محكوم بالضمان، كما لو كان هناك غاصب غصب العين من المالك الأصلي، بقيت عنده أسبوع، ثم هذا الغاصب باعها فضولا لمن؟ للمشتري، وكانت قيمة العين متذبذبة صعودا ونزولا، فإن وصلت العين إلى أعلى قيمة في يد المشتري مو في يد الضامن السابق على المشتري، يعني حينما غصبها الغاصب كان قيمتها 10,000، فنقلها إلى المشتري وعند المشتري ارتفعت قيمتها إلى 20,000، ثم هبطت قيمتها إلى 10,000 عند من؟ عند المشتري، فحصل الصعود والهبوط عند المشتري، فهنا يجب على المشتري ضمان أعلى القيم. ضمان الزيادة والصعود الذي حصل في يده. أما لو حصل الصعود في القيمة في يد السابق وهو الغاصب حسب الفرض، يعني حينما غصبها في هذه المدة مدة الأسبوع ارتفعت قيمتها إلى 20، فهنا أكو حالتين: إما أن يبيعها إلى المشتري قبل نزولها، الارتفاع متى حصل؟ عند الغاصب، وانتقلت العين إلى المشتري ولا زال الارتفاع شنو باقيا، ثم هبطت القيمة عند المشتري، هاي حالة. الحالة الثانية: لا، ارتفعت القيمة عند الغاصب ثم هبطت، وبعد أن هبطت انتقلت العين إلى المشتري، فمن هو الضامن لهذه الزيادة والارتفاع؟ الجواب: الضامن هو من ظهر الارتفاع عنده. ومن هو الذي ظهر الارتفاع عنده؟ هو الغاصب. فيرجع المالك الأصلي على المشتري بقيمة العين يوم التلف، وما زاد عن ذلك من ارتفاع في القيمة فيرجع فيه على الغاصب. قال: ولو كان المبيع قبل ذلك، يعني قبل التلف وقبل انتقاله إلى المشتري، في ضمان آخر، يعني في ضمان شخص آخر كالغاصب، وفرض زيادة القيمة عنده، عدمن عند ذاك الشخص الآخر وهو الغاصب، ثم نقصت عند الأخير، عدمن عند المشتري، أو لا، نقصت عند الغاصب ثم انتقلت للأخير، اختص السابق، يا هو السابق الغاصب حسب المثال، بالرجوع بالزيادة عليه، يعني لا نرجع على المشتري الأخير بالزيادة، وإنما الضامن للزيادة هو السابق، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة في بحث المقبوض بالعقد الفاسد. إذا زيد اشترى العين من بكر، ثم زيد باعها لخالد، وخالد باعها لعلي، وعلي باعها لأحمد، ثم تلفت عند أحمد، فهنا ضمان أعلى القيمة وضمان الارتفاع في القيمة ليس على الأخير، وإنما على من حصلت عنده الزيادة كما تقدم في محله. هذا كله حكم المالك مع المشتري اللي هو يا مقام المقام. أما المقام الثاني وهو حكم المشتري مع البائع الفضولي، فهناك بحثان: البحث الأول المشتري مع البائع الفضولي، إذا كان المشتري قد سلم الثمن المن المشتري سلم الثمن للفضولي، فهل يجوز له الرجوع على البائع الفضولي وأخذ الثمن من الفضولي أو لا يجوز؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني: المنافع المستوفات وغير المستوفات التي ضمنها المشتري للمالك الأصلي ودفع قيمتها، فهل يجوز للمشتري الرجوع على الفضولي بهذا المقدار الزائد على القيمة أو لا؟ إذن كم بحث عدد؟ البحث الأول في جواز رجوع المشتري في أصل الثمن الذي أعطاه للفضول. البحث الثاني في جواز رجوع المشتري مو فقط في أصل الثمن، بل في الزوائد التي دفعها للمالك الأصلي. هل يجوز أن يأخذها من الفضولي أو لا يجوز؟ فهناك مسألتان. قال: وأما حكم المشتري مع الفضول فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، يعني هل يجوز له الرجوع في الثمن على الفضول أو لا، وأخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن. فهنا مسألتان. المسألة الأولى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.